أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشرط الذي اشترطه المرحوم الآخون لتمييز موضوع ومورد مسألة الاجتماع عن مسألة التعارض، وخلاصة أنه لا بد من توفر الملاك كلا الملاكين، بخلاف مسألة التعارض فإن المفروض فيها عدم أحد الملاكين، وأن الملاك في أحدهما فقط في مسألة التعارض، فهذا فرق جوهري بين مسألة التعارض ومسألة التعارض المستقر في الحقيقة ومسألة الاجتماع، وكذلك بين مسألة بين التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. التعارض غير المستقر الميراث متوفر في كلا الطرفين، الجعل موجود في كلا الطرفين، إنما هناك يعني نوع من التصرف أو في الاستظهار لصيغة الجعل في التعارض غير المستقر عبر مثلا نوع من بحوث الدلالة والترجيح، ولكن إجمالا في التعارض غير المستقر يفترض وجود الملاكين والجعلين، وهذا أيضا فرق جوهري أساسي بين التعارض المستقر وغير المستقر. بينما على مبنى الميزانية كنا في صدر الاستعراضة بناء على الامتناع عنده يكون الحال هو تعارض مستقر، بناء على الامتناع عند الميزانية وتلاميذه يعني حتى عند السيوطي يكون الحال هو التعارض بناء على الامتناع، يكون هو التعارض. بناء على الجواز يكون تزاحم امتثالي، يكون تزاحم امتثالي. فبناء على الامتناع يكون تعارض، بناء على الجواز يكون تزاحم امتثالي. فلدى الميزة النائمي، مدرسة الميزة النائمي، مسألة الاجتماع هي تنقح يعني البحث والمورد أنه تعارض أو تزاحم، نفس مسألة الاجتماع يعني التنقيح فيها بناء على الامتناع أو بناء على الجواز يتنقح صغرى يعني للتعارض، لا أن كل صغريات التعارض هو مسألة اجتماع، تتنقح نعم صغرى من صغريات التعارض بناء على الامتناع، وبناء على الجواز تتنقح صغرى من صغريات التزاحم. نعم، فهذا هذه نقطة في خلاف بين الميزة النعيمي وصاحب الكفاية أو مشهور الفقهاء. فعند الميزة ليس من شرط. ثم يسجل الميزة النائمي على إدحال معاقدات على كلام الآخون مبنى الآخون جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى التي يسجلها عليكم السلام الميزة النائمي على كلام الآخون هي أن مسألة الاجتماع اشترط في تنقيح موضوعها الآخون ماذا؟ أن يكون ملاك، أن يكون كلا الطرفين فيه ملاك. هذا الشرط لا يتوافق مع مباني كل الأصوليين يعني كالأشاعرة. لا يتوافق مع مباني كل الأصوليين يعني الأشاعرة أو غيرهم الذين يتبنون أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. بناء على هذا المبنى أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد غير تابعة غير موجودة أصلا المصالح والمفاسد، هذا الشرط لا معنى له عندهم. هذا الشرط لا معنى له عندهم. فهذا الشرط كيف يذكر المرحوم الآخون في صيغة البحث مع أنه أيضا هم يبحثون مسألة الاجتماع الأشاعرة أو الأصوليين من أهل السنة على الإتحاد جملة من أهل السنة أيضا يبحثون مسألة الاجتماع الأمر النهي. فمسألة الاجتماع الأمر النهي غير مختصة بالعدلية والإمامية. فهذا الشرط كيف يمكن تصويره في عقده؟ أي ملاحظة أولى. أيوة الحال أنه المفروض أن في تنقيح مورد بحث في المسألة يكون جامع لمجمع الأقوال لأن لقول أقولين أو ثلاثة لتنقيح البحث في موضوع مسألة يعني مش ممكن يكون مبنائي، لازم يكون جامع المباني. لا هذا مو خلاف مبنائي، هذا خلاف فني يعني من أصول فنية. هذا الشرط يدل أن هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ لأن كثيرون بحثوا مسألة اجتماع ولا يتبنون وجود الملاك، فهذا الشرط كيف يصير عندهم وكيف يحرزوا موارد مسألة اجتماع؟ لا الكلام ان الميزة يريد ان ينبه على ان هذا الشرط كاسب خاطئ. لماذا؟ اي اليوم لازم قهوة من نوع التمام وعسل، بدون قهوة عسل ما يصير. ها؟
ما ردت صاحب الكفاية القول بانه قول الاشاعرة
ربما هذا سيدنا
يعني ردها، يرد هذا القول حتى يجعل قوله
متين. ولو سيدنا ولو يرد، لكن الأشاعرة يبحثون مسألة الاجتماع لما يبحثون يبحثون. فإذا يبحثون كيف أنت تسوغ أن تنقح محل للبحث حيث يجمع جميع الأقوال؟ أنا أفرض صاحب القول الأشعري ما يبحث مسألة الاجتماع، يبحث مضطر البحث فيها ومبتلى بها في الفقه. لذلك الحنفية والمنفية والشنفية والتنفية كلهم يبحثون. إذن لكي نصطاد مورد بحث مسألة اجتماع هذا الشرط ظاهرا في خلل. ما يصير ننقح موضوع بحث على وفق بعض المباني مع أن مباني أخرى أيضا عندها هذه المسألة تصطادها وتبحثها وتنقحها. يجب أن يكون تنقيح موضوع البحث أحمد علم معين أريد أدخل أعرف علم معين، ما يصير أعرف العلم معين وفق مباني خاصة، ما يمكن. وليكن، لكنهم هم على مبناهم على منهجهم أيضا بحثوا هذه المسألة ومضطرين لبحث هذه المسألة. من فهمونا الآن افترض الذرة هناك من يقول نظرية، للآن حقيقة لم تصبح حقيقة، لا زالت نظرية أو فرضية، أن الذرة إلكترون بروتون نيترون. في فرض آخر، فرضية أخرى في الفيزياء، أن الذرة سحب طاقية. هذا أحد نابغ شيعي قبل 20 سنة أقل افترض هذه الفرضية، صار لها صدى في العالم، وكان يحضر الماجستير أعطته في سوريا. عليه فرض فرضية أخرى أن لا، الذرة مو إلكترون بروتون نيترون، بل هي سحب طاقية. الآن سواء من يتبنى أنها سحب طاقية أو من يتبنى أنها مثلا نواة، ثلاث نواة من الذرة، مو نواة واحدة، ثلاث نواة فيها إلكترون بروتون نيترون. الآن كل المسألة لازم تطرح في الفيزياء. علم الفيزياء يجب أن يلم كعلم، يلم كل الأقوال والنظريات والآراء وشمال وجنوب وأقاصي الأطراف كلها. أما نعرف علم معين على بعض الأقوال، يعني على بعض المباني، أما هذا التعريف العلم يشمل الأقوال الأخرى في هذا العلم، ما يصح. لماذا؟ العلم المفروض تصورات، مجمع تصورات ومجمع تصديقات، اختلفت التصديقات وليكن. الآن انسدادي وانفتاحي، افرض صحيح الانفتاحيون يخطئون انسداديون، الانسداديون يخطئون انفتاحيون، وليكن. لكن بالتالي بالتالي لابد من أن علم الأصول يشمل كلا المبنيين، مبنى الانسداديون والانفتاحيون. ممكن. أو الفقه، فرض إخباريين وأصوليين، حشويين ومحققين، لابد علم الفقه يشمل كل الأبحاث. لذلك يجد من نفسه صاحب الحداقة يناقش الآخرين، الآخرين يناقشون صاحب الحداقة، وفي مجمع بينهم، في جهة مشتركة، ولا لو ماكو في جهة مشتركة بينهم يتناقشون. إذا أكو مسلمات مشتركة على ضوءها ينطلقون لمحاكمة بعضهم البعض، نقد بعضهم البعض. هنا الآن الأشعري أو غيره الذي لا يتبنى الملاكات، كيف نعرف مسألة الاجتماع بنحو يخص بعض الأقوال؟ أما على بقية الأقوال ما نستطيع أن نعبد له الطريق. ممكن موضوع المسألة، تصور المسألة بغض النظر عن تصديقات المسألة. لا أبدا، الكلام ليس في تصديق المسألة. جيد، بس شيء لا يختلفون فيه، وهو أن تعريف العلم يجب أن يلم كل الأقوال ويلم كل المسائل. أما أنه تعريف العلم نقيمه لجمع المسائل على بعض الأقوال في المسائل لا على كل الأقوال في المسائل، هذا تعريف ناقص. نعم، إذا كيف تعرف، جيد، فكيف تعرف العلم بنحو يجمع شتات المسائل؟ بعض مناقشات المسائل في برانية على العلم، ممكن. كلمة الذي يريد أن يتناقش فيها يخرج عن العلم شوية ويريد يرجع، مو هكذا. إذا لابد مسائل العلم ونفس البحث العلم تلوم شتات كل المسائل. فهذا منبه على ماذا؟ على أن الشرط الذي ذكره الآخون هذا غير صحيح. الملاحظة، شوف هذه ملاحظة فنية، طبعا فنية وتؤدي إلى ملاحظة علمية. فنية لما تجمع الأقوال تؤدي إلى ملاحظة علمية أن هذا الشرط إذن مو جوهري في مسألة الاجتماع، يعني تكشف بالتالي عن مبحث علمي مو فقط مبحث فني، أن بالتالي ماذا؟ أن بالتالي ليس قوام مسألة الاجتماع هذا المطلب. لا العلم شوف العلم التعريف العلمي لابد يشمل كل الأقوال لابد يشمل كل التعريف العلمي عبارة عن العلم هو شنو يعني العلم عبارة عن مقابلة آراء ونظريات في مبحث معين لابد يجمعهم مبحث معين أما واحد رايح في الفيزياء واحد رايح في الكيمياء واحد رايح في الرياضيات واحد رايح في الهندسة في مثلا في علم الاجتماع شنو ربطه هي مو علم واحد علوم متعددة أما كعلم واحد لابد الأقوال يجمعها موضوع واحد غرض واحد هدف واحد ولا كيف تصير الجانب الفني هذا صحيح لابد مؤاخذة صحيحة الملاحظة الثانية الآن تقييم هذه الملاحظات بعدين احنا نذكرها الآن نذكر مؤاخذات الميزنائيين الملاحظة الثانية عند الميزنائيين أن أيضا تعريف التعارض عند الآخر هذا أيضا تعريف مجامع مانع مبنائي لأنه عرف التعارض بما لا وجود للملاك في أحد الطرفين هذا هو التعارض المستقر بخلاف مسألة الاجتماع بخلاف التعارض غير المستقر فإنه الملاك مفروض في كلا الجانبين نعم هذا التعريف أيضا مبنائي الأشاعرة الذين لا يقرون بالملاكات وبالمصالح والمفاسد وتبعية المصالح الأحكام للمصالح والمفاسد بالتالي كيف يعني ما يقيمون بحث التعارض ليس شنو الضابط عليهم في تعريف التعارض يعني إذن هذا التعريف وهذه الضابطة للتعارض ليست جامعة لجميع الأقوال والحال ان التعارض مبحث يبحثه الكل سواء من قال بالتبعيه ومن لم يقل بالتبعيه اذن هذا تعريف غير جامع ومعنى وبالتالي كيف اننا ان هذا تعريف ليس تعريف دقيق للتعارض يعني ليس فقط مؤاخذه فنيه من المؤاخذه الفنيه نتنبه انه هناك مؤاخذه علميه حقيقيه هذه مؤاخذه ثانيه هذه مؤاخذة في مؤاخذات أخرى سماد أقيم هاي محمد أم حرة أو أخليها بعدين أخليها تنبل شوي بعدين زي المؤاخذة الثالثة المؤاخذة الثالثة هذا الحكم الاقتضائي عند المرحوم الآخر ماذا يريد به حكم فعلي وحكم اقتضائي من كلام في قياد كلام المرحوم الأخوند مرة أن الدليل يتعرض تارة دليل حكم شرعي تارة مفاده الحكم الفعلي وتارة مفاده الحكم الاقتضائي هذا اصطلاح جديد يعني مؤخر الميزنائيين هذا اصطلاح جديد لا ينتظم اصطلاح جديد اولا ثم لا ينتظم ولا يصح كيف لان الحكم الفعلي ما مرادك ايها المحمود من الحكم الفعلي في مقابل الاقتضائي الحكم الفعلي يعني مرحلة فعلية الحكم التي هي تدور مدار موضوع الحكم هذه ليست مفاد الدليل مرحلة فعلية الحكم ليست هي مفاد الدليل مفاد دليل فعلي مقدر الحكم الفعلي المقدر قضايا حقيقية يعني حكم كلي حكم كلي معلق على موضوع كلي. أينما تحقق فرد من أفراد ذا الموضوع الحكم يتحقق. لاحظوا، إذن منصة مفاد الحكم في التنظير الكلي ما هو؟ فعلي مقدر. الإطار الكلي لمفاد الدليل ماذا هو؟ فعلي مقدر. أما الفعل الخارجي المحقق هذا ليس مفاد الدليل، هذا ليس مفاد الدليل، وإنما هذا يتولد قهريا من مفاد الدليل الكلي، تولد الجزئي من الكلي بوجود الموضوع، فضل الموضوع. فهذا الفعل فهذا الفعلي المحقق ليس هو مفاد الدليل، ما يكون مفاد الدليل، ليس مفاد الدليل، وإنما هذا شيء أو حال للحكم أو طور للحكم أو مرحلة للحكم تتحقق قهريا تبعا لمفاد الدليل الكلي. مفاد الدليل الكلي هو الفعل المقدر. نعم، هاي كاشف. لا، الآن مع اصطلاحات الميزة النائمي، مع اصطلاحات الميزة النائمي يقول مفاد الدليل، الدليل يكشف فقط عن ماذا؟ عن الفعل الكلي المقدر. أما الفعل الجزئي هذا أصلا ليس مفاد الدليل، وإنما هذا يتولد قهريا تبعا للمفاد الكلي للدليل. فيا مرحوم أخوك، كيف تدعي أن بعض الأدلة تتعرض للحكم الفعلي؟ ظاهرا الفعل المحقق، يعني الفعل المحقق ليس مفاد الدليل. يريد الميزاني أن يصور بين تعدد في الحكم بين الحكم الفعلي والحكم الاقتضائي، اللي هو الصلاح الآخر. الآخر عند حكم إما اقتضائي أو فعلي، يريد يصور كيف هذا الفعلي، أي فعلي تقصده؟ هو في حاسة بس في نفس الفعلي في قبال الاقتضائي. لذلك هذا الفعلي اثنين. إذا في قبال الحكم القضائي، مقصودك من الحكم القضائي هو هذا الحكم القضائي، يعني على سبيل الفعل المقدر، يعني مثلا إني هكذا فسر على وفق تصوراته، لأن ومضاني مثلا إني فسر الحكم الاقتضائي بماذا؟ بالفعل المقدر اللي هو المفاد الكلي. الحكم إذا فسرنا الحكم الاقتضائي بالفعل المقدر، هنا تأتي بعد ملاحظة رابعة. ملاحظة رابعة ما هي؟ أنه كيف يرتضي المرحوم الآخر بناء على الامتناع أن يكون الحكم الاقتضائي للوجوب والحكم الاقتضائي للحرمة يتواردان على مجمع وجود واحد على الامتناع؟ إذا كان معنى الحكم الاقتضائي هو الفعل المقدر، فعل مقدر، فكيف حينئذ يكون المراد كيف يرتضي الآخذ بأن الحكمين الاقتضائيين المتنافيين وهو الحرمة والوجوب على الامتناع، يعني على فرض أن المجمع وجود واحد يتوردان على وجود واحد، لأن هذا التشقيق بين الحكم الاقتضائي والفعلي ذكره الآخذ على الامتناع، تذكرون مر بنا وقفنا في كلام الآخون عدة مرات خلال يومين أو ثلاثة على كل أجل هندسة، كان كلامه في الحكم الاقتضائي والفعلي على الامتناع، تذكرون هذا البحث أنه على الامتناع إذا كان اقتضائيين فلا تعارض، إذا كان فعليين مفاد الدليلين أو أحدهما فعلي والآخر اقتضائي أيضا لا تعارض، إذا كان كليهما فعليين يصير تعارض غير مستقر على الامتناع كلامه، هذه الشقوق التي ذكرها الآخون على الامتناع. هنا مساعدة ميزنائي أنه على الامتناع كيف يرتضي الآخون بأن الحكمين الاقتضائيين يردان على مورد واحد؟ لماذا هذا إشكال على الآخون عند الميزنائي؟ يقول لأنه حتى على صعيد الجعل، يعني على صعيد المفاد الكلي، جعل جعلين متنافيين متناقضين على مورد واحد لو عموم خصوص من وجه يصير بينهم، أيضا هذا تعارض، كيف يعبر عنها أن هذا ليس تعارض؟ الأخوان قال ليس تعارض وجائز، نعم. إذا تريدون أعيد فهرس كلام الآخون عشان تتذكرون عيد مين وضروري، يعني حفظ فهرس كلام الآخون لأن هني كل المطالب جديدة. الآخون هكذا قال في بداية حديثه، يشترط في الأمر الثامن والتاسع، قال يشترط في كون المورد من مسألة الاجتماع أن يكون الملاكين موجودين في الطرفين، فحينئذ على الجواز يكون تزاحم امتثالي، على الامتناع يكون تزاحم اقتضائي، تزاحم مقتضيين او تزاحم ملاكي. كيف نستكشف وجود الملاكين؟ من اطلاقي الدليلين. حينئذ قال اطلاقي الدليلين اما يتعرضان للحكمين الاقتضائيين فلا مانع، ليس تعارض، فقط تزاحم اقتضائي يصير. قال ليس تعارض، قال تزاحم اقتضائي، لا تعارض مستقر ولا غير مستقر، قال يصير تزاحم مقتضيين، او احدهما يتعرض للحكم الفعلي والاخر للحكم الاقتضائي، ايضا قال هو هذا التزاحم اقتضائي. قال نعم لو كان دليلي الحكمين متعرضين للحكم الفعلي يصير تعارض ايضا ما قال مستقر، قال ماذا؟ تعارض غير مستقر، ونجمع بهما، نجمع بينهما بأن نحمل أحدهما على الفعلي والآخر على الاقتضائي، نحمل الأهم على الفعلي والمهم على الاقتضائي. هكذا كلام فهرس كلام الآخون. هنا الميزنائي ناقش المفهوم الآخون، يقول إن كان مرادك من حكم الاقتضائي على الامتناع يكون ما يكون تعارض مستقر، يكون تزاحم اقتضائي مقتضيين، كيف ترتضي أن الحكم الفعلي المقدر اللي هو معنى الحكم الاقتضائي، الحكم الفعلي المقدر للدليلين يتواردان أو خصوص من وجه على مورد واحد بينهما نقطة اجتماع، وحنهم متناقضين متنافين على سبيل الجعل، أيضا كيف ترتضي أن هذا الجعل غير تعارض؟ هذا ليس تعارض مستقر وإنما تزاحم مقتضيين، كيف ترتضي انت ذلك؟ نحن ممتنع حرمه وجوب يجعلهما الشارع على مجمع واحد، ممتنع. هاي ملاحظة كم الآن؟ رابعة أو ماذا أشياء رابعة الآن أو خامسة؟ رابعة. الملاحظة الخامسة، الملاحظة الخامسة والملاحظات نكملها فيما بعد، وصلى الله على محمد وعلى آله. بس لاحظوا ان شاء الله فهرس كلام الاخوند والنائم جيد، لان الان بعدنا ما ندخل المعمعة تجيد واحد احمد.